قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأمور، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود ووصله في الصحيحين. وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصف المأمومون ويكملون الصف ويكملون الأول فالأول. ومن صلى ركعة وهو فرد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس:
خلف الصف. ها؟
خلف الصف.
نسخة المصنف. هذا من المواضع التي وقع فيها خطأ نسخة المصنف، سقط منها كلمة الصف، لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسام فيها كلمة الصف، خلف الصف. نعم.
ومن صلى ركعة وهو فد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من التراجم المبوبة في كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة الجماعة والإمامة. فمقاصد هذا الباب عند الفقهاء شيئان: أحدهما أحكام الجماعة، والآخر أحكام الإمامة. أحدهما أحكام الجماعة، والآخر أحكام الإمامة، وهما متلازمان. فإن الإمامة توجد مع الجماعة، فيكون للجماعة إمام يأتمون به، ويسمى من وراءه مأموما، ويجمعهم اسم الجماعة. وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال الأحرار حضرا وسفرا. وفرض العين عند الفقهاء اسم للواجب. ايش؟ سميها سعد. طيب كيف نقول العين؟ انت الرجل. ها؟ اسم للواجب الذي يتناول الأمر به كل أحد. اسم للواجب الذي يتناول الأمر به كل أحد، بخلاف فرض الكفاية، بخلاف فرض الكفاية الذي يتناول الأمر به مجموعهم، الذي يتناول الأمر به مجموعهم، فإذا أداه بعضهم سقط الإثم عن الباقين، فإذا أداه بعضهم سقط الإثم عن الباقين. والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس، والصلاة التي تكون الجماعة فرض عين لها هي الصلوات الخمس المعروفة في اليوم والليلة، ومقصودهم بها المؤدات في وقتها، ومقصود بها المؤدات في وقتها، ومنهم من يصرح بذلك فيقول للصلوات الخمس المؤداة، للصلوات الخمس المؤداة أي المفعولة في وقتها. وهذا الفرض العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين، يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين، أحدهما الحرية، أحدهما الحرية، فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض، فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض، والعبد هو المملوك، والمبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا، هو الذي عتق بعضه وبقي بعضه قنا أي موصوفا بالعبودية، والآخر القدرة عليها، والآخر القدرة عليها، وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الأحرار القادرين عليها، وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الأحرار القادرين عليها. ثم ذكر المصنف الدليل الدال على كونها فرض عين على من ذكرنا، وهو حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس، الحديث متفق عليه، ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور في حق من تركها، وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار، وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار. ثم ذكر المصنف أقل الجماعة فقال وأقلها إمام ومأموم، وأقلها إمام ومأموم، فإذا وجدت الجماعة فأصلها من الاجتماع إلى الجمع، فأصلها من الاجتماع إلى الجمع، فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فأكثر، فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فأكثر، وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين، وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين من ضمام أحدهما إلى الآخر، فأقل ما توجد به صورة الجماعة إمام ومأموم. ثم ذكر وجها تفضل به الجماعة فقال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي أن الجماعة الأكثر عددا أحب إلى الله من الجماعة الأقل، فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم، فصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر المصنف أربعة أحاديث تبين أحكاما متعلقة بالباب، الحديث الأول حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه، والفذ هو الفرض الواحد، والفذ هو الفرض الواحد، فمن فضائل صلاة الجماعة أن المصلي فيها تفضل صلاته على صلاة المنفرد وحده 27 درجة. هو الدليل الثاني حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. والمراد بأهل السنن عند الإطلاق 4: أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عبد الله ابن ماجه. والحديث المذكور عند الثلاثة منهم، وهم من عدا ابن ماجه، فإطلاق اسم أهل السنن باعتبار أصل الحديث عند باعتبار وجود الحديث عند أكثرهم. والعبارة المؤدية صناعة عن هذا أن يقال رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وفيه أن من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فإنه يصلي معهم، وتكون صلاته نافلة، فيسن هذا له، أي يسن له أن يصلي نافلة إذا حضر جماعة في مسجد فأقيمت الصلاة، إلا صلاة المغرب عند الحنابلة، والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفيه الأمر بمتابعة المأموم الإمام، والمتابعة في عرف الفقهاء إيش المتابعة عندهم؟ المتابعة في الصلاة إيش؟ طيب أن يأتي بها بعد الإمام. طيب لو أن يعني الإمام ركع وهو جلس حتى رفع الإمام من الركوع بعد الركع، هذا أتى بها بعد الإمام، هذه متابعة؟ عقب ما تفرق، لا ما تفرق. نعم إيش؟ شروع المأموم في أقوال صلاته وأفعالها بعد إمامه بلا تخلف، وللمأموم مع الإمام 4 أحوال، الحال الأولى المتابعة وهي المذكورة آنفا، والحال الثانية الموافقة، بأن يأتي بذلك معه، والحال الثالثة المسابقة، بأن يتقدم عليه، والحال الرابعة التخلف، بأن يتأخر عنه بأن يتأخر عنه عرفا، بأن يتأخر عنه عرفا، فلا يكون متابعا له، فلا يكون متابعا له.
فالحال الأولى واجبة،
والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان، والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة، إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته، إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته. والدليل الرابع حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الإمامة، وأنه يقدم أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالأقرأ الأجود قراءة، والمراد بالأقرأ الأجود قراءة بإتقانها وأدائها على الوجه الصحيح، وأدائها على الوجه الصحيح، حال كونه عالما فقه صلاته، حال كونه عالما فقه صلاته. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم بالأحكام، أي أفقههم بالأحكام، وأعظمها أحكام الصلاة، وأعظمها أحكام الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا ممن تحولوا من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي أكبرهم سنا. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب في مسجده، أنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب في مسجده إلا بإذنه ولعذره، إلا بإذنه أو لعذره، لقوله في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والإمام الراتب في مسجد له سلطان الإمامة على أهله، والإمام الراتب في مسجد له سلطان الإمامة على أهله، فإنه ينوب عن ولي الأمر في الصلاة بالمسلمين، فإنه ينوب عن ولي الأمر في الصلاة عن المسلمين، فلا يتعدى على سلطانه إلا بإذنه، بأن يأذن لأحد بأن يصلي بهم، أو لعذره المانع حضوره، فإذا كان له عذر مانع من حضوره صلى غيره في المسجد. ثم ذكر أربع مسائل تتعلق بهذا الباب، فقال وينبغي أن يتقدم الإمام، وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول، ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فالمسألة الأولى في قوله أن يتقدم الإمام، أي يجب أن يتقدم الإمام على المأمومين فيكون بين أيديه. والمسألة الثانية في قوله وأن يتراص المأمومون، أي ينضم بعضهم إلى بعض، أي ينضم بعضهم إلى بعض، فلا تكون بينهم فرجة، فلا تكون بينهم فرجة. والمسألة الثالثة في قوله ويكملون الأول فالأول، أي يكملون الصفوف، فيكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. والمسألة الرابعة في قوله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، فمن صلى وحده وراء صف بلا عذر فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها، ومحل بطلانها إذا صلى ركعة، ومحل بطلانها إذا صلى ركعة. فلو صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع آخر لم تبطل صلاته، فإذا صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته. ثم ختم المصنف هذا الباب بثلاثة أدلة تبين شيئا من أحكامه أيضا. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفيه أن صلاة المأموم عن يسار الإمام، أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، مع خلو يمينه لا تصح إذا صلى ركعة فأكثر، لا تصح إذا صلى ركعة فأكثر. يعني لو أن إنسان جاء إلى إمام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الإمام ثم رفع فصلاته باطل، صلاته باطل. فإن جاء فدخل معه عن يساره وكبر للإحرام ثم أخذ الإمام بيده وجعله عن يمينه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنها أقل من ركعة، لأنها أقل من ركعة، فإنه كبر للإحرام فقط. ومحل بطلان صلاته في الصورة الأولى خلو يمينه، خلو يمينه. فلو قدر أن أحدا دخل على إمام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الوقوف عن يمين الإمام سنة مؤكدة، وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الوقوف عن يسار الإمام عن يمين الإمام سنة مؤكدة، فلا تبطل الصلاة بكونه عن يساره، فلا تبطل الصلاة بكونه عن يساره. والدليل الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفيه أن المسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك ثم إذا سلم الإمام فإنه يصلي ما فاته، فيكون ما أدركه هو آخر صلاة، فيكون ما أدركه هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أوله، وما يقضيه هو أولها. وهذا مذهب الحنابلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وأن ما يقضيه هو آخر صلاته، وأن ما يقضيه هو آخر صلاته. يعني لو أن إنسان الآن أدرك الإمام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، ففي المذهب هاتان الركعتان اللتان أدركهما هما هي آخر صلاة أم أولها؟ آخر صلاة، فيقرأ فيها الفاتحة فقط، فيقرأ فيها الفاتحة فقط. وأما على الرواية الثانية التي افترها المصنف في المقتضيات الجلية فتكون هذه هي أول صلاة، يعني الركعة الأولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن، رواه الترمذي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن. وفيه أن المسبوق إذا جاء للصلاة دخل مع الإمام على أي حال كان، وفيه أن المسبوق إذا جاء دخل مع الإمام على أي حال كان، قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، يعني لو جاء وهو في السجود فإنه يسجد، وإذا جاء والإمام قد رفع بعد الركوع فإنه إيش؟ يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح؟ لا يستفتح، لأنه لا قراءة، يعني إذا أراد أن يسجد أو أراد أن يقف بعد ركوع رفع الإمام معه فإنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح يختص بالقراءة، وهذا أن يكون تصور المسائل، استفتاح يختص بالقراءة، يعني إذا دخلت الإمام في الركوع لم تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد، هذا هو المشروع للمصلي أن يأتي به في الرواية الثانية، وأما في المذهب فإنه يقولها عند رفعه. والحديث المذكور قال الترمذي بعده: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، انتهى كلامه. ومثله يعد إجماع لما يعد اللي بالترمذي والعمل على هذا والعمل على يعد أم لا يعد؟ كيف؟ من أين جئت بهذا؟ ها؟ إيش؟ أي في مسألة، مو ما ذكرت حضر درس سابق، ولكن في مسألة، والجواب أنه يعد إجماعا. فتصرف العلماء كذلك، فإنهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي إجماعا، وتكون عبارة الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. وقع هذا من جماعة، منهم النووي في المجموع و ابن رجب في فتح الباري قطعا، وأظنه وقع أيضا من ابن حجر في فتح الباري، لكن الأولين وقع في كلامهما هذا. فالمسألة المذكورة مما أجمع